الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تنفي ما تم تناقله حول التوصل إلى نص صيغة نهائية للاتفاق النووي ينفذ على مراحل. تلبية لنداء الفجر العظيم، الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى. الطيران الحربي العراقي يقضي على قادة في داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار غربي البلاد. تفاصيل النشرة. فندت طهران التقرير الذي نشرته وكالة رويترز حول توصل محادثات فيينا إلى مسودة نهائية للاتفاق النووي ينفذ على مراحل، وصفة إياه بالمضلل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة، الذي شدد على نفي أن يكون هناك اتفاق ثنائي، قال إن نشر معلومات خاطئة أمر خطير، دون أن يستبعد مزيدا من الأخبار المفبركة مع اقتراب الأيام الأخيرة للمفاوضات. وكان تقرير رويترز قد ادعى أن الخطوات الأولى من الاتفاق تشمل رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية والإفراج عن السجناء الغربيين وتجميد إيران أنشطة التخصيب فوق 5% على أن يتم التعامل لاحقا مع إلغاء إجراءات الحظر. حول نفي طهران تقرير وكالة رويترز بشأن مسودة اتفاق نهائية في فيينا، إليكم التقرير التالي.
بغير الدقيق والمضلل وصفت طهران التقرير الذي نشرته وكالة رويترز نقلا عن مصادر خاصة بها حول مسودة اتفاق نهائية في فيينا، نافية ما تم تناقله حول التوصل إلى نص صيغة نهائية للاتفاق النووي ينفذ على مراحل. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة قال على تويتر إن نشر معلومات خاطئة في إطار التقارير الإعلامية أمر خطير، وأضاف أن الاتفاقية النهائية التي تسمح بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مختلفة تماما عن التقرير المشوه وغير المدعوم بالأدلة. وفيما أكد أنه لن يكون هناك اتفاق ثنائي، أشار إلى أنه لا يستبعد مزيدا من الأخبار المفبركة مع اقتراب الأيام الأخيرة من المفاوضات. تقرير رويترز نفاه أيضا المندوب الروسي إلى المفاوضات ميخائيل أوليانوف، قائلا إنه مع الاقتراب من العودة للاتفاق النووي ينشط الرافضون لخلق بيئة غير صحية تحيط بالمرحلة النهائية. وأضاف أن أمريكا هي التي خرجت من الاتفاق بداية وعليها الآن اتخاذ الخطوة الأولى. وكانت رويترز أشارت في تقريرها إلى أن الخطوة الأولى تشمل رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية والإفراج عن السجناء، فيما سيتم التعامل لاحقا مع إلغاء إجراءات الحظر الرئيسية. كما لفتت إلى أن مسودة الاتفاق تنص على تجميد إيران أنشطة التخصيب فوق 5%. ويأتي التقرير في حين أصبح فيه موعد التوصل لاتفاق بين إيران والغرب وشيكان بحسب ما أجمعت عليه غالبية الأطراف المتفاوضة. ففي حين تحدثت واشنطن عن إحراز تقدم كبير في محادثات فيينا خلال الأسبوع الماضي، ورأت أن إمكانية إبرام اتفاق ممكنة في غد غضون أيام إذا أظهرت طهران جدية. حسب زعمها، رأت باريس أن الاتفاق بات على بعد خطوات وأنه لم يتبقى على اتخاذ قرار بشأنه سوى أيام، بينما أكدت الصين أن المحادثات في مرحلتها الأخيرة. وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني أكد أن التوصل لاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى، لكنه شدد على الاتفاق لا يشمل كل شيء، مطالبا الغرب باتخاذ قرارات جادة.
أدى آلاف الفلسطينيين صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم قيود الاحتلال تلبية لنداء الفجر العظيم. وشهد المسجد الأقصى حشود آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48، والذين رددوا عقب انتهاء الصلاة الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال والمتضامنة مع أهالي حي الشيخ جراح. حذرت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي من مغبة تجاوز الخطوط الحمراء في حي الشيخ جراح أو المسجد الأقصى أو أي منطقة أخرى بالقدس المحتلة، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى تفجير الأوضاع بشكل خطير. وذكرت مصادر عبرية أن السلطات نشرت قوات إضافية من شرطة الاحتلال وحرس الحدود في البلدة القديمة وباب العمود. من جهة أخرى، أكدت حركة حماس أنها لن تسمح بأن يترك الأسرى الفلسطينيون يعانون داخل السجون الإسرائيلية، مشددة على أن الحق الأساسي للأسرى الأبطال والعمل على تحريرهم هو واجب على المقاومة. رفع الحقوقي البحراني عبد الهادي الخواجة المعتقل في سجن جو هتافات منددة بالكيان الإسرائيلي، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يئن تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت ابنة الخواجة الناشطة مريم في تغريدة إن والدها أقدم على هذه الخطوة الرمزية تزامنا مع زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى البحرين أوائل هذا الأسبوع، ويقضي الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة حكما بالسجن المؤبد على خلفية مشاركته في الحراك الجماهيري الذي انطلق عام 2011 للمطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين. أعلن متحدث جيش الاحتلال الصهيوني أن مسيرة صغيرة تسللت من لبنان إلى أجواء فلسطين المحتلة، حيث تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل وإطلاق صواريخ اعتراض من القبة الحديدية، كما تم استدعاء طائرات ومروحيات حربية. وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، فإن حالة من الاستنفار سادت أوساط العدو بعد الحديث عن الطائرة المسيرة. وفي ظل تضارب الروايات بشأن إسقاطها، قالت مصادر صهيونية نقلا عن جيش الاحتلال إن أصوات الانفجارات التي سمعت في الشمال ناجمة عن إسقاط المسيرة، وأن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب. إلى العراق، حيث قضى الطيران الحربي العراقي على مسؤولين في تنظيم داعش الإرهابي خلال ضربة جوية بمحافظة الأنبار غربية البلاد. وأفادت خلية الإعلام الأمني في العراق أن الضربة طالت المسؤول بداعش المكنى بأبي ملوكة، إضافة إلى المدعو أبو زيد المحلاوي والذي شغل منصب ما يسمى آمر مفارز قاطع هيت، لافتا إلى أن المجرم المذكور مسؤول عن استشهاد أحد ضباط الجيش بقضاء هيت العام الماضي. وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية أعلنت أمس عن مقتل ما يسمى بوالي الأنبار في تنظيم داعش بعملية أمنية. إلى العناوين مجددا. طهران تنفي ما تم تناقله حول التوصل إلى نص صيغة نهائية للاتفاق النووي ينفذ على مراحل. تلبية لنداء الفجر العظيم، الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى. الطيران الحربي العراقي يقضي على قادة في داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار غربي البلاد. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عند جولة أخرى نقوم بها معا بين رحاب الإنتاج الإيراني وسبل الرقي به عبر اعتماد محاور التنمية، أملنا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة. كونوا معنا.
أعزائي المستمعين، من الخصوصيات الأخرى لمنظمة شنغهاي للتعاون التقارب الجغرافي بين البلدان الأعضاء، وتعتبر هذه الخصوصية ميزة طبيعية تجارية لهذه البلدان. فالتقارب الجغرافي بين الأعضاء يمكن أن يؤدي إلى تسهيل التبادل التجاري وخفض نفقات الأنواع المختلفة من أنظمة المواصلات والشحن البرية والبحرية والجوية. وتعد إيران، وبسبب موقعها الجيوسياسي، أهم قناة ترانزيت لبضائع بلدان المنطقة.
نعم، ففي خلال السنوات الماضية سعت الكثير من البلدان لأن تحل محل إيران ودورها التحويلي للبضائع في منطقة غرب آسيا، ولكن إيران بقيت من حيث موقعها الجغرافي أقل البلدان نفقات وأكثرها أمنا لمرور البضائع من هذه المنطقة إلى أوروبا. جدير ذكره أن الممر الشمالي الجنوبي هو أهم الممرات التي تمر من إيران، حيث تدخل في هذا الممر عدا الصين وباكستان البلدان الأخرى الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وهو من النقاط المشتركة المهمة بين هذه البلدان، ويعتبر ممر الشمال إلى الجنوب من الطرق الاستراتيجية في النصف الشرقي من العالم وأهم حلقة تجارة بين آسيا وأوروبا.
نعم أعزائي الكرام، ويقيم هذا الممر الارتباط التحويلي للبضائع بين بلدان شمال أوروبا وروسيا عن طريق إيران وبحر الخزر إلى بلدان منطقة المحيط الهندي والخليج الفارسي وجنوب آسيا، وهو الطريق الأقصر من حيث المسافة والزمن حتى 40%، والأرخص إلى حد 30%. ويمكن للمر الشمالي الجنوبي أن يهيئ أرضية التوحد بين البلدان الأوروبية وآسيا الغربية وآسيا الوسطى، ويعتبر على سبيل المثال من أهم الطرق الرابطة في منطقة أوراسيا. نتواصل معكم أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. تابعونا.
نعم مستمعينا الكرام، من مزايا إيران الأخرى للبلدان الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون إمكانيات هذا البلد المهمة في مجال الطاقة، وتقع إيران في مركز المنطقة المشتملة على 75% من احتياطيات الطاقة في العالم، أي أننا لا نرى دون شك بلدا في العالم مثل إيران يتمتع بمثل هذا الموقع الهام والاستراتيجي والفريد من نوعه من حيث الموقع الجيوسياسي، أي بين حقول الطاقة الضخمة في الخليج الفارسي وبحر عمان وبحر الخزر، ومن حيث انتقال الطاقة إلى الشرايين الاقتصادية المهمة في العالم.
وحسب الإحصائيات أعزائي الكرام، تمتلك إيران كميات كبيرة من مجموع احتياطيات النفط والغاز في العالم، في حين أن العضوين المهمين في منظمة شنغهاي أي الصين والهند يفتقران كلاهما إلى موارد الطاقة، وهذان البلدان وخاصة الصين يستوردان قسما مهما من الطاقة المطلوبة لتنميتهما الاقتصادية السريعة من خارج حدودهما الجغرافية. وبإمكان الموارد الهيدروكربونية الغنية في إيران أي النفط والغاز أن تضمن أمن الطاقة في البلدان الأعضاء.
نعم مستمعينا الكرام، ومن المزايا الأخرى لإيران بالنسبة إلى منظمة شانغهاي للتعاون التقارب الثقافي والتاريخي والديني لإيران مع بلدان منطقة جنوب غرب آسيا، حيث حول إيران إلى جسر رابط بين أعضاء منظمة التعاون في شانغهاي مع هذه البلدان، ومن شأن هذه الظاهرة أن تؤدي إلى تقدم عدد أكبر من بلدان المنطقة للتواجد في حلف شانغهاي. ولا شك في أن قوة هذه المنظمة سوف تزداد مع ازدياد عدد الأعضاء، ويمكن أن تكون نتيجة هذا الازدياد حل مشكلة قلة الرساميل وانتقال التكنولوجيا والارتفاع بمستوى التعليم ومهارات الموارد البشرية في البلدان الأعضاء، بل وحتى ازدياد التبادلات بغير العملات الصعبة.
فهناك عدد غير قليل من البلدان مثل إيران والصين وروسيا ترغب بل عازمة في المجال المالي على أن تنهي تسلط الدولار على اقتصاد العالم من خلال تقديم وحدة نقدية مشتركة، وبذلك فإن هيمنة الدولار ستنحسر في المنطقة، وهو منطلق تغييرات مهمة في اقتصاد المنطقة وآسيا والعالم.
مستمعينا الكرام، نحن نعيش اليوم في عصر يتجه فيه اقتصاد العالم بسرعة نحو تطورات وتغيرات تبعث على الدهشة، وتدفق الرساميل والتكنولوجيا من الغرب إلى الشرق أدى إلى ظهور اقتصادات جديدة غدت تتحدى القوى الاقتصادية للغرب. واستنادا إلى التوقعات الاقتصادية لبلومبرغ والتي نشرت عام 2020، فإن الثبات الاقتصادي لعهد ما بعد الحرب العالمية الثانية والذي تتمتع به الشعوب المتقدمة في الغرب متجه نحو النهاية، ولذلك فقد ظهرت وستظهر قوى كبرى جديدة في العالم سوف تغير الجو الاقتصادي لصالحها.
نعم أعزائي المستمعين، ويعتبر التقارب الإقليمي الخصوصية الرئيسة للاقتصاد العالمي الجديد، ولا يمكن أن تحدث التنمية والتطور إلا في ظل التعامل والتبعية الاقتصادية المتبادلة. وتدل الإحصائيات على أن حوالي 70% من مجموع التجارة العالمية يرتبط بعملية التبادل الإقليمية وفيما بين البلدان المتجاورة. وبعبارة أخرى، فعلى الرغم من النمو اللافت للإمكانيات في مجال المواصلات والتجارة بين القارات، ولكن ظهور الشركات العابرة للقارات وإنتاج المنتجات الصناعية المشتركة بين عدد من البلدان ما يزالان حتى اليوم يمثلان تقليدا اقتصاديا مهما، وهو المحافظة على التجارة الإقليمية والتعاون الاقتصادي بين الجيران.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرا على حسن المتابعة، وإلى الملتقى حتى الحلقة المقبلة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
شكرا لكم والسلام عليكم.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا. قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا قلبا. أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا، حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا، همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا. قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا قلبا. انت غب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
انت غب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
انت غب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
فالأسى يسطو علي.
ترسم الأحزان فصلا، ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا.
وعلى رغم الشتات والنوى والنائبات، وعلى رغم الشتات والنائبات، دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا قلبا.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية، إيران
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية مباركة أيها الإخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إيران معالم حضارية، آملين أن تقضوا معه وقتا مفيدا.
أعزنا المستمعين، أحمد شاه سابع وآخر ملوك الدولة القاجارية قد تربع على العرش في إيران بعد خلع أبيه محمد علي شاه الذي لجأ إلى السفارة الروسية في طهران. ومجلس الشورى الوطني في دورته الثانية وفي زمن أحمد شاه صادق على عدة قوانين لإصلاح الأوضاع المالية والقضائية في إيران، وشكل لجنة للقيام بالإصلاحات المالية، بيد أن هذه الإصلاحات لم ترق لروس القيصرية التي كانت تتدخل في شؤون إيران. ولهذا طلبت الحكومة الروسية من المجلس النيابي الإيراني إلغاء مشروع الإصلاحات المالية، غير أن نواب الشعب لم يستجيبوا لرغبة الأجنب الطامع، فقام ناصر الملك رئيس وزراء إيران حينذاك والذي كان عميلا للإنجليز بتنفيذ رغبة الروس.
وليس هناك أعزائنا المستمعين ما يثير العجب عندما نرى عميلا للإنجليز يمتثل لأوامر الروس، ذلك لأن البريطانيين والروس وبعد اتفاقية عام 1907 ميلادي التي قسمت إيران إلى ثلاث مناطق، منطقة تحت النفوذ الروسي ومنطقة تحت النفوذ البريطاني ومنطقة محايدة، قد وضعوا يدا بيد من أجل تحقيق مآربهم غير المشروعة في إيران. وقد بذلت هاتان الدولتان وفي عهد أحمد شاه أيضا جهودهما للقضاء على الحياة البرلمانية، وقد نالا هدفهما للأسف الشديد، حيث حل مجلس الشورى الوطني بضغط منهما.
وفي عام 1915 ميلادي بلغت الوقاحة بالروس والإنجليز حدا دفعتهما لإلغاء معاهدة عام 1907 والمصادقة على معاهدة جديدة بينهما عرفت بمعاهدة عام 1915، وبموجب هذه المعاهدة ألغيت المنطقة المحايدة وقسمت إيران إلى منطقتين فقط. ولم يكتف الأجنبي الطامع في بلاد إيران بهذا، بل سيطر على الشؤون المالية لهذا البلد أيضا.
وبعد عامين أي في عام 1917 ميلادي حدثت الثورة الشيوعية في روسيا التي اندلعت في شهر أكتوبر من ذلك العام، ودكت صرح حكم القيصرة، ونتيجة للأوضاع الداخلية المتأزمة التي صاحبتها اضطرت الحكومة الروسية الجديدة لسحب قواتها من شمال إيران، فصار البريطانيون يصلون ويجولون لوحدهم على مسرح الأحداث السياسية الإيرانية، وقد قاموا بمعونة وثوق الدولة رئيس وزراء إيران في ذلك الوقت بعقد اتفاقية مع الحكومة القاجرية عرفت باتفاقية عام 1919 نسبة إلى السنة التي عقدت فيها. وبموجب هذه الاتفاقية سيطر الإنجليز على شؤون إيران العسكرية والمالية وشؤون الجمارك فيها.
بما أن هذه الاتفاقية كانت مجحفة، فقد شعر البلاط القاجاري بعدها بشيء من القلق، وأخذ يتوجس خيفة من المعارضة الشعبية. وهنا وعدت الحكومة البريطانية كلا من أحمد شاه ووثوق الدولة رئيس الوزراء ونصرة الدولة وزير الخارجية بمنح اللجوء لهم إذا ما دعت الحاجة لذلك.
وعلى أي حال، فقد واجهت اتفاقية عام 1919 بين إيران وبريطانيا ردود فعل عارمة من قبل الأجنحة المعارضة للحكومة القاجارية، وعلى رأسهم رجال الدين، ومن بين المعارضين بجدية لهذه الاتفاقية المرحوم آية الله السيد حسن المدرس الذي كان عضوا في البرلمان، حيث هب بوجه الإنجليز الطامعين وأجبر أحمد شاه على إلغاء الاتفاقية التي تخدم مصالحهم. وبالإضافة إلى آية الله المدرس، عارض الشيخ محمد الخياباني سياسة وثوق الدولة رئيس الوزراء التي كانت ترمي هي الأخرى لرعاية المصالح البريطانية في إيران.
وتحت طائلة الضغوط الشعبية أقال أحمد شاه وثوق الدولة من منصبه، وأعلن في عام 1920 ميلادي عن إلغاء الاتفاقية الإيرانية البريطانية بشكل رسمي.
أعزائنا المستمعين، تزامنا مع هذه الأحداث التي شهدتها إيران وخلال العقد الثاني من القرن العشرين، شهد العالم حدثا مهما شغل به، ألا وهو اندلاع نيران الحرب العالمية الأولى، وذلك في عام 1914 ميلادي. وفي حلقة البرنامج القادمة وما بعدها من حلقات سنتابع معكم موقف إيران من هذا الحدث، ونتكلم عن الحركات الشعبية التي قادها الإيرانيون من أجل نيل استقلالهم والحفاظ على سيادة أرضهم. أما الآن فتعالوا لننتقل سوية من عالم التاريخ إلى عالم الآثار، حيث نحل فيه بعد هذا الفاصل القصير من الموسيقى.
أعزائنا المستمعين، في حلقة هذا اليوم من برنامج إيران معالم حضارية نتعرف على مدينة الساري مركز محافظة مازندران التي بدأنا زيارة لها في الأسبوع الماضي. فمدينة الساري من المدن القديمة في إيران، وقد تم إنشاؤها وكما تشير المصادر التاريخية المدونة في القرن الهجري الأول من قبل سباهبوت فراخان حاكم طبرستان مازندران حاليا، وعرفت بهذا الاسم نسبة إلى ساروية نجل هذا الحاكم.
وقد شهدت مدينة ساري التي يحدها من الشمال بحر الخزر، ومن الشرق مدينة بهشار، ومن الجنوب سلسلة جبال الألبرز، ومن الغرب قائم شهر وسواد كوه، والتي تبلغ مساحتها حاليا 3923 كيلومترا مربعا. وشهدت هذه المدينة على مدى عصور التاريخ كثيرا من الحوادث.
وفي القرن الثاني الهجري وتزامنا مع بدايات حكم الدولة العباسية، فتح الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور هذه المدينة وبنى فيها مسجدا. وفي عام 290 هجري سيطر يعقوب ابن ليث الصفاري على هذه المدينة، ثم وقعت بعد ذلك بأيدي آل زيار والبويهيين بعدما احتلها القائد إسماعيل السماني. وفي القرن الخامس الهجري خضعت مدينة ساري لسيطرة الغزنويين، حيث دخلها محمود الغزنوي في عام 426 هجري. وفي عام 795 هجري هجم جيش تيمور لنج على هذه المدينة فقتل الكثير من سكانها ودمر العديد من أبنيتها، ولم تسلم مدينة ساري كذلك من الغزو المغولي الشرس، حيث حل الخراب فيها بعد أن دخلها التتار.
وفي العهد الصفوي استعادت ساري مكانتها كمدينة من مدن إيران، حيث أبدى ملوك الدولة الصفوية اهتماما كبيرا بها. وفي أيام حكم الشاه عباس الصفوي شهدت مدينة ساري حركة عمرانية واسعة النطاق، إذ شيدت فيها المباني الحكومية والطرق والقناطر على نهر تجن الذي يمر منها، والذي يصب في بحر قزوين بعد أن تقطع مياهه مسافة 140 كيلومترا من المنبع إلى المصب.
ومع بدايات نشوء الدولة القاجارية اتخذ محمد خان قاجار مؤسس هذه الدولة وأول ملوكها مدينة ساري عاصمة له، وأنشأ فيها العديد من الأبنية وفي نواحيها العديد من الحدائق، فزاد بذلك من جمالها الذي حباها الله به.
ومن الآثار التاريخية القيمة في مدينة ساري ميدان الساعة في مركزها، ومقبرة الملا مجد الدين الذي يعود بناؤها إلى القرون الإسلامية الأولى، وقبة مرقد السيد يحيى من أبنية القرن التاسع الهجري، وبرج سلطان زين العابدين الذي شيد في عام 809 هجري، والمسجد الجامع الذي أنشأه المنصور العباسي في عام 144 هجري. ومن بين الآثار الباقية في مدينة ساري من العصر الصفوي أبنية خزرباد التي تقع على مسافة 4 كيلومترات من مدينة ساري، بالإضافة إلى بقايا قصر وحمام ومسجد.
ومن بين أبنية خزرباد المسجد الكبير الذي يضم أواوين عالية وأروقة وغرفا عديدة، والجسر الكبير الذي أنشئ في عام 921 هجري بأمر من الشاه عباس الصفوي.
مستمعينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية أخوية طيبة نزفها لكل المستمعين الأعزاء، ونعاود اللقاء معهم مرة أخرى عبر برنامجهم الإمام الخميني في الشعر العربي. أحبتي الأفاضل، لقد حمل الإمام الخميني أمانة الخلافة الإلهية في الأرض في عصر تهت فيه المقاييس وضاعت فيه المعايير، ونهب الظالمون والمستكبرون حقوق الجماهير المستضعفة عنوة وقسوة، وفي عصر شاعت فيه ثقافة الغرب الفاسدة وما سيرها من تحلل أخلاقي وشيوع في المخدرات وتراجع ثقافي قد أودى بشرائح شبابية إلى متاهات لا خلقية، فساهم الإمام بشجاعة فائقة وبسالة نادرة في إعادة كيان الإسلام والأمة، وكان للشعر أن يقول كلمته بوضوح كتعبير عن هذه الخصائص التي انفرد بها الإمام. فلنستمع للشاعر ياسر القاضي وهو يجند ويشحد أحلامه وأحلام الأمة معتمدا على الإمام. أرى بعينيك أحلاما مجسدة مشى لها كل من ضحى ومن سحق، وفي شموخك أجيالا مصممة على الجهاد ستطوي الأرض والأفق. نفخت من روحك العليا بموقدها فشب فيها ضرام العزم وانفلقا، أهدى لها الدين أرواحا مبرأة من النفاق ووشاها الإبا خلقا، مليحة ترفض الدنيا وزخرفها وحرة لا تروم التبر والورق. طوت وعض عليها الجوع ناجده وقد تسربلت الأطمار والمزقا، ظنوا بأن أكف السوء تخنقه وما دروا كيف يردي الموت من خنقا، بنوا من الرعب أسوارا فجئت لها تطوي غمار بحار الرعب مخترقا. أجل، فالإمام هو الفارس الإلهي الذي اخترق ثغور الأعداء ودافع عن مفاهيم ثورية كانت ولزمن طويل منسية، وكان له الدور الرائد في خلق مجتمع فاضل وكريم محافظ على الأخلاق والضوابط الشرعية. ومن الطبيعي وكما جاء في قصيدة الشاعر أن ينظر الأعداء لهذا الراحل الرائد نظرة عداء، فهو الذي أفشل قدرتهم العسكرية وأمات ثقافتهم البربرية. فتعالوا مع هذا السياق الشعري والذوق الرفيع
الذي أشبع الشاعر قصيدته من خلاله. إن سد للأفق باب أنت فاتحه، فقد حفرت لإنقاذ الورى نفقا، وأن أشدت لسقف المجد سلمه، فسلم المجد يهوى من عليه رقى. يموت ما يخلق الدنيا ليقتلها، ولا يموت أبي غيل أو شنقا. وإن تضايق جيل أنت صانعه، فعالم الذر والأصلاب ما محقا. وهكذا شاء الله لهذه الأمة أن يختار أناسا مؤهلين وربانيين مثاليين مخلصين في حمل أمانتهم للبشرية، حيث اعتمدت إرادة السماء في إعدادهم الروحي وسموهم الذاتي ونضوجهم العقلي، وهي مواهب إلهية اتسم بها الإمام فمكنته في إدارة شؤون المجتمع والانطلاقة به إلى شاطئ الأمن واليمن والأمان والإيمان على رغم نشاطات الطغيان، فتمكن رحمه الله أن يصارعهم بقوته وعبر اتصاله بالسر الإلهي المكنون في السماء، فانتصر على الظلمة وأنار دياجير العتمة. وشاء الله أن تحطم هذه الغمة استهتار التاج الشهنشاهي المغرور وتهدم بطشه، ويمكن الله المستضعفين في الأرض انطلاقا من قوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وعودة أخرى مع الشاعر بعد هذا الفاصل. الريح جنحك يجتاز الحدود ضحا زهو ليحمل منك الطيب والعبقا، ونور ثورتك العظمى ووابلها طلل يفيض على الدنيا بما ودقا. وليس في قدرة الأسوار ما ارتفعت أن تحجب الطيب أو أن تمنع الغرقا. وبهذا اللون الأدبي الرائع الذي قيل في رحاب الإمام الخميني، والذي أشار إلى ولاء الشعراء الصادق لهذا الباسل، نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم الإمام الخميني في الشعر العربي، فإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة.
رجعت ذنوبي ربي غفار الذنوب.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يلي تركت ما تركني يلي أقرب لي مني.
إيسى بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانه وذكرني.
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك. أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك. ما دعيت وياك أحد وحدك تجيبي يدعاك. يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين ابتعد عنا وقبلني.
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى.